أسلم وأعطى والصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحديث اليوم في مناسبة يوم الغدير، يوم الله الأكبر أو عيد الله الأكبر كما في الخبر المشهور، وهو يوم نصب فيه أمير المؤمنين علي عليه السلام لأن يكون خليفة بعد رحيل رسول الله وإماما في حياة رسول الله وبعد رحيله صلوات الله عليه وآله. وهو يوم نزلت فيه آيتان مباركتان، آية البلاغ وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم بعدما بايعه المسلمون وكانوا يناهزون 120,000 من الحجيج في حجة الوداع، وهي آخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وآله على مختلف الطرق، طرق اليمن والعراق والشام، وتسمى المنطقة التي نزلت فيها هذه الآية والآية الأخرى وهي آية الإكمال. عندما بايعوا المسلمون نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه المنطقة التي نزلت فيها الآيتان المباركتان هي منطقة غدير خم، تبعد عن مكة حدود 157 كيلومتر تقريبا، هي منطقة ما بين مكة والمدينة. سوف نتلو اليوم النص كاملا بألفاظه من كتاب أعلام الورى، ثم سوف أعرج على بعض الشبهات التي تناولت حديث الغدير، شبهات وتشكيكات حامت حول حديث الغدير. بعض من هذه الشبهات عامية، وشبهتان من هذه الشبهتان من أنصاف العلماء ممن يدعون أنهم على خط التشيع، أحدهما عراقي وثانيهما بيروتي حمد حسين. ولكن نصل النص ثم نعرج على هذه الشبهات، ولعلنا نكتفي اليوم بشبهتين: شبهة العراقي الحيدري، ليس كمال الحيدري وإنما الآن هو صاحب كتاب المنتظر الأمة وقائدها المنتظر، محمد الحيدري على ما ببالي والشبهة الثانية كما قلت لكم هي للسيد محمد حسين فضل الله، وشبهة يعني هي تكاد تكون يكاد يكون بطلانها من أبده البديهيات في الفقه الإسلامي بشكل عام عند العامة والخاصة، ولكن للأسف يعني عادة ديدنه وطريقته التشكيك في ظلامات وفضائل أئمة آل البيت، يعني يريد أن يجعل هؤلاء المعصومين صلوات الله عليهم على مذاقه وعلى مشربه وعلى طريقته، وأنهم لا يختلفون عن غيرهم من فقهاء الأمة إلا أنهم أولاد رسول الله وكانوا معاصرين للنص. يعني يظهر من كلماته وهذا أن أئمة آل البيت لا يميزون عن غيرهم إلا من حيث شنو أنهم جماعة مقدسين. وهذا القول يعني هو تقريبا أخذه من العامة العمياء الذين يعتقدون بأن أئمة آل البيت مثل أبي حنيفة، بل أبو حنيفة أفضل منهم، لأنهم يأخذون عن أبي حنيفة والشافعي والمالكي وغيره ولا يأخذون عن أئمة آل البيت. أما السيد محمد سيف هو يجعلهم مثل بقية الفقهاء أو مراجع هذه الأمة، أو هو عامل حاله مرجع مثلا ومثله مثله. لذا نريد أن نذكر هاتين الشبهتين في هذه الليلة، ثم الله وفقنا في الأسبوع القادم نعرض على الشبهات الأخرى. ولأهمية النقد والإيراد على هذه الشبهات أرجو الالتفات جيدا، لأنه لأهمية الموضوع بحث علمي هذا، يعني لا يطاله العوام إلا اللي عنده ثقافة يعني دينية ومعرفة يعني لا بأس بها بالعقيدة وبالفقه الإسلامي. الرواية هي من في كتاب أعلام الورى، وذكرها صاحب البحار وعامة المؤرخين سنة وشيعة، ولكن أحببت أن أذكر هذه الرواية من كتاب أعلام الورى الشيخ الطبرسي رحمه الله عليه، وهو كتاب جدير بأن يقتنيه كل موال، لأنه من أهم الكتب التاريخية المصدرية. كتاب مختصر حياة النبي الأعظم وسيدة النساء وأمير المؤمنين والأمة المعصومين صلوات الله عليهم. قال في حياة رسول الله في فصل حج رسول الله في آخر سنة من حياته الشريفة، يعني في العام العاشر من الهجرة، قال: خرج رسول الله من المدينة متوجها إلى الحج في السنة العاشرة لخمس بقينا من ذي القعدة، وأذن في الناس الحج، فتجهز الناس للخروج معه وحضر المدينة من ضواحيها ومن جوانبها خلق كثير. لما عرفوا أن النبي سوف يحج جاء جماعة من ضواحي المدينة، من أطراف المدينة، من قرى المحيطة بالمدينة، حتى يحجوا مع رسول الله صلوات الله عليه وآله. فلما انتهى إلى ذي الحليفة ولدت هناك أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. محمد بن أبي بكر أمه أسماء وأبوه أبو بكر، ولكن هذا الشبل من تلك الليثة، يعني من تلك اللبوة، مش من ذاك أبي بكر، يعني هو هذا أمه، وهو ربيب رسول ربيب أمير المؤمنين ورباه أمير المؤمنين. كان عمره 3 سنوات عندما مات أبوه، وقد وعظ أباه وهو على فراش الموت وقال له: آمن 13 إماما. من هنا هذا القول أوجب الحيرة عند الشيخ المفيد على ما ينقل عنه رحمة الله عليه، وقال على أن كتاب سليم ليس صحيحا لوجود بعض الشبهات فيه، منها هذه الشبهة أنه إحنا عندنا 12 إمام، فشلون يقول هون مثلا بهذا الكتاب أنه 13 إمام؟ محلول هذه الشبهة، يعني نحن ذكرناها سابقا ونعيد ونكررها على أنه الأئمة 13 وليس 12 إماما، أولهم رسول الله وثانيهم أمير المؤمنين وثالثهم الإمام الحسن ورابعهم الإمام الحسين والثالث عشر مولانا الإمام المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفداء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
هذه الشبهة الأولى التي اعتمدها الشيخ المفيد رحمة الله عنها نفس كتاب سليم بن قيس. الشبهة الثانية قال أنه شلون ولد عمره 3 سنين أنه يعظ أباه، ما أدري يعني إذا صحت النسبة إلى الشيخ المفيد، ما أدري يعني إيش معبر عنها. يعني أولا أنه مولاتنا زينب هم أيضا عمرها 3 سنوات أو 2 سنوات عندما تكلمت بالحكمة مع أمير المؤمنين علي عليه السلام. ما المانع أن الله يسدد من كان على طريق الهدى، لا سيما مثل محمد بن أبي بكر وما شابه ذلك، الله يسددهم بالحكمة ما المانع من ذلك؟ لا سيما وأنه نطفة نورانية خرجت من رجل ظلماني يخرج الحي من الميت. في الرواية أنه الآية المباركة عن قال يخرج الحي من الميت، الروايات فسرتها أنه يخرج المؤمن من صلب الكافر. ما المانع أن الله يسدده بهذا ويعطيه الحكمة ويعظ أباه، يكون روح القدس نفث على لسانه كما نفث على لسان حسان بن ثابت عندما بايع المسلمون أمير المؤمنين عليا عليه السلام وأنشد تلك القصيدة العصماء، فقال له أنا نأتي على ذكرها يعني في هذا الحديث الشريف، فقال له رسول الله زلت مؤيدا بروح القدس ما دمت معنا. فمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه هو من أصحاب أمير المؤمنين، وفي عالم الذر وفي عالم الأرواح وفي حكمة الله أنه سوف يكون من أنصار الإمام أمير المؤمنين، فما المانع أن يسدده بالحكمة وينطقه بالحكمة كما نطق مثلا بعض الأولياء، مثلا يعني نطق حواريون بالحكمة عندما كانوا على طريق الهدى، السامري عندما كان على طريق الهدى نطق بالحكمة، وهكذا يعني لها شواهد كثيرة في القرآن الكريم وغيرها. فإذا أسماء أولدت محمد بن أبي بكر في ذاك اليوم فأقام تلك الليلة من أجلها رسول الله، وأحرم من ذي الحليفة وأحرم الناس معه وكان قارنا للحج بسياق الهدي، ساق معه 66 بدنة، وحج علي أمير المؤمنين من اليمن لأن الأمير صلوات الله كان في اليمن، قد بعثه رسول الله أرسله رسول الله إلى اليمن ليعلمهم أحكام دينهم وعقائدهم، وقد تتلمذ على يديه هناك عدة تلامذة مخلصين على رأسهم أويس القرني الذي كان يتشوق رسول الله إلى رؤيته ويقول إني لا أجد نفس الرحمن من جانب اليمن، ولم يرى رسول الله أصلا، وإنما جاء بعد وفاة رسول الله بعد شهادة رسول الله واستشهد مع أمير المؤمنين على ما ببالك الصفين. فلذلك أنه مدحه رسول الله كثيرا إني لا أجد نفس الرحمن أو نفس الرحمن من جانب اليمن، وهكذا بعض مديح آخر يعني، مع أنه لم يرى رسول الله ولم يلتقي به أصلا، ولكنه من تلامذة أمير المؤمنين الذي افتخر بهم رسول الله صلوات الله عليه وآله. حج علي أمير المؤمنين من اليمن يعني جاء من اليمن إلى الحج يعني معه الهدي، وساق معه 34 بدنة، وخرج بمن معه من العسكر الذي صاحبه من اليمن، ومعه الحلل التي أخذها من نجران لأنه أرسلهم أيضا إلى نجران في حديث آخر، يعني اليمن ونجران، النجران هي تقريبا يعني منطقة على الحدود الحجازية السعودية هلا بمفهومنا الحاضر، الحدود الحجازية واليمنية ما بين اليمن والحجاز. فلما قارب رسول الله مكة من طريق المدينة قاربها أمير المؤمنين عليه السلام من طريق اليمن، فتقدم الجيش إلى رسول الله فسر بذلك وقال له بما أهللت يا علي. طبعا هنا يعني هذا تجاهل وليس جهلا، يسأله لا من جهل، تماما كسؤال الله تعالى لعيسى بن مريم، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هنا هذا تجاهل، هذا سؤال تقريعي سمع، هنا ليس سؤالا تقريعيا، هنا سؤال تجاهلي وليس سؤالا عن جهل. بما أهللت يا علي رسول الله إن هو إلا وحي يوحى، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فقال يا رسول الله إنك لم تكتب إلي بإهلالك فعقدت نيتي بنيتك وقلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك، فقال فأنت شريكي في حجي ومناسكي وهدي، فأقم على إحرامك وعد على جيشك وعجل بهم إلي حتى نجمع أو نجمع بمكة. ثم يعرج الطبرسي على الله مقامه رحمه الله، قال مولانا الإمام الصادق أن رسول الله ساق في حجته 100 بدنة فنحر نيفا أو نيفا 60، ثم أعطى عليا أمير المؤمنين نيفا 30، فلما رجع علي إلى جيشه وجد الناس قد لبسوا تلك الحلل، فقال للذي استخلفه عليهم ويحك إلى ما فعلت من غير إذن رسول الله صلوات الله عليه وآله، قال إنهم سألوني أن أدفعها إليهم فتجملوا بها ويحرموا فيها. فقال بئس ما فعلوا وبئس ما فعلت، فانتزعها من القوم وشدها في الأعدال، فكثرت شكاية القوم عليا أمير المؤمنين. فنادى منادي رسول الله: ارفعوا ألسنتكم من شكاية علي أمير المؤمنين، فإنه خشن في ذات الله. خشن في هذا طريق الحق بعد، يعني طريق ذات الشوكة. الحق ثقيل مريء كما قال أمير المؤمنين، الحق ثقيل مريء، ثقيل على النفوس، مريء على المؤمن، ثقيل مريء. إنه خشن في ذات الله، في رواية أخرى عامية إنه ممسوس بذات الله. ولما قدم النبي مكة وطاف وسعى، نزل عليه جبرائيل عليه السلام وهو على المروة بهذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخرها. فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال: دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه. يعني العمرة اللي هي جزء من الحج، مش العمرة المفردة، عمرة التمتع هي جزء من الحج، هذه التي أنكرها عمر وقال إنه كيف نحرم ورؤوسنا تقطر من النساء. يعني بعدنا مثلا نحن مع 20 من النساء ومغتسلين إلى مهنالك، ثم يعني رؤوسنا تقطر من الماء، ثم تأمرنا بإحرام آخر للصعود إلى عرفة وهكذا. هذه التي أنكرها عمر. ثم أمر وشبك بين أصابعه، ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما صبت الهدي. ثم أمر مناديه فنادى: من لم يصق منكم هديا فليحل، يعني فليحلل من إحرامه، وليجعلها عمرة، ومن صاق منكم هديا فليقم على إحرامه. وقام إليه رجل من بني عدي. شفتوا التقية هون؟ الطبرسي رحمة الله عليه عم يستعمل التقية. رجل من بني عدي عمر، ما هو من بني عدي، من قبيلة بني عدي. وقال: يا رسول الله، أنخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟ فقال: إنك لم تؤمن بها، لم تؤمن بالعمرة هذه اللي أنا مثلا شرعتها بإذن من الله، لم تؤمن بها حتى تموت. فقام إليه صراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هذه العمرة، عمرة التمتع، هي هذه لهذا العام فقط ولا هي تشريع أبدي؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد. فأحل الناس أجمعون إلا من كان معه هدي، لأنه اللي معه هدي بده شنو؟ بده بحل. وين بحل؟ بمنى، عندما يذبحه بمنى. ما بيصح أنه اللي بيكون عامل حج إفرادي أنه يعني يذبح ويحل معهم بعمرة التمتع، فبيضل معه هذا، بيطلع معه إلى عرفة، بينزله إلى منى، بيذبحه بمنى وهكذا، اللي يسموه حج إفرادي. أمير المؤمنين كان عنده شنو؟ كانت وظيفته الحج الإفرادي. ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله نسكه ونقل إلى المدينة، يعني أراد السفر إلى المدينة، وانتهى إلى الموضع المعروف بغدير قم. ما معنى غدير قم؟ هلأ قد كثير منهم مثلا بيسمع بس هالكلمة، بيعرفوا ممكن معنى كلمة غدير، بس ما بيعرفوا كلمة قم شنو. الغدير هو عبارة عن جدول مائي، إما من ماء المطر والصحيح كما اطلعت يعني ورأيت على أنه هو من بئر جحفة، في نبع بجحفة كانت تنبع وتمشي وتستنقع وتعمل مستنقع وين؟ بهذه المنطقة اللي هي قريبة من غدير، من غدير خم. من هنا سمي المستنقع هذا بغدير خم. هلا ما معنى خم؟ خم هو بمعنى قفص الدجاج، يظهر أنه كان في دجاج هناك أو كان بط أو ما شبه ذلك، كان يحوم حول المنطقة، فسمي بغدير شنو؟ غدير البط أو الدجاج، غدير قم يعني. فانتهى إلى الموضع المعروف بغدير قم، وليس بموضع للنزول، يعني هو ليس مكان لأنه ينزل فيه الجموع من الحجيج، لأنه منطقة صخرية، منطقة وعرة إلى مهنالك، لعدم الماء، عدم وجود ماء فيه بشكل كافي، يعني سوى هذا المستنقع الصغير اللي يسموه غدير. ولعدم وجود المرعى. الرواية تقول انه لعدم الماء والمرعى، يعني ما في عشب حتى مثلا، يعني او ما في اشجار، الا في كم شجرة هلا حاليا، في شجرتين او ثلاث شجرات حسب ما شفتها في بعض الصور. منطقة جرداء، منطقة جرداء. فنزل عليه جبرائيل وأمره أن يقيم عليا أمير المؤمنين عليه السلام وينصبه إماما للناس. فقال هل إشكال مثلا، يعني هو ما كان إمام؟ ما هو الله في عدة آيات ذكر من جملة آية الإطاعة، آية الإمامة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، آية مثلا إني جعلك للناس إماما، كل هذه آياتهم أيضا نزلت يعني في أهل البيت. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه كلها بتدل على ولاية أمير المؤمنين وإمامته، ولايته أعظم من إمامته صلوات الله. ولكن هذا الإنذار الأخير إنه الذي لا يؤمن بهذه الإمامة كان بالأول عم يرغبهم، خلال 23 سنة رسول الله يرغبهم، كان يقول لهم مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إنما وليكم الله ورسوله. حديث الدار في السنة الثالثة للبعثة، من يعينني على هذا الأمر ويكون أخي ووصي وخليفتي عليكم من بعدي؟ كلهم ما كان سكوت إلا أمير المؤمنين عمره 13 سنة أنا ذاك، يقول لهم يرفع يده وقل أنا. ثم آخر شيء رفع يده رسول الله وقال هذا أخي ووصي وخليفتي عليكم من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. فخرج أبو جهل يقول لسيدنا ومولانا أبي طالب، يقول لقد أمرك محمد ابن أخيك، أمرك بأن شنو؟ أن تتولى ابنك هذا الصبي عليا أمير المؤمنين. إذن يعني طول هذه الفترة كان يرغبهم رسول الله، عم يقول لهم مثلا رغبوا في ولايته. ثم الإنذار الأخير، ليش سموا إنذار هذا؟ يعني يوم الإنذار، أيضا إنذار أنه الذي لا يؤمن بهذه الولاية هو مصيره الكفر. يعني من هنا الآية شنو في سورة في آية التبليغ، آية البلاغ، أنه والله يعصمك من الناس وإن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الكافرين، الكافرين بولاية أمير المؤمنين. مش معناتها كفر عملي كانوا يصوروا البعض، يقولوا أنه واحد مثلا تارك الصلاة مثلا يسمى أنه كافر، تارك الصلاة كافر، ولكن تارك الصلاة كافر، كافر بيستوجب النجاسة، يعني من لوازم الكفر النجاسة، أنه هذا بده يكون تاركها عن إصرار وعن عمد. يقول مثلا هذه الصلاة ولكن لا أعترف بها، هذه الولاية الأمير المؤمنين ولا أعترف بها، هذا كافر مثل النصراني واليهودي وغيره، ولكن هو أعظم من النصراني ومن اليهودي بالنجاسة، بل أعظم نجاسة من الكلب والخنزير. وأمره أن ينصبه إماما للناس، فقال إن أمتي حديثو عهد بالجاهلية. 23 سنة صلوات الله عليه يربيهم ويأدبهم، ثم شنو؟ ما آمن معه إلا قليل. لا تغرنكم الكثرة. في كل الأزمنة عادة للمؤمنون أقلة، قليلون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقليل من عبادي الشكور. الله ذم الأكثرية ومدح الأقلية. كل الأنبياء والمرسلين والأوصياء كان معهم ثلة من الناس، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فيما بتشوف انت مثلا الجموع الكثيرة هذه في واد واهل الولاء في واد، فليعلم الانسان على انه هؤلاء اهل الولاء هم المؤمنون حقا. ان امتي حديثو عهد بالجاهلية، يعني بعد شنو؟ بعضهم يعيشون تقاليد وعادات الجاهلية وقلوبهم بعد ما دخلت يعني في الاسلام الى هناك. فنزل عليه انها عظيمة لا رقصة فيها، ونزلت الآية، الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هنا مقتطع الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يظهر على أن إما الشيخ الطبرسي مقتطع مثلا من هذه الرواية في اقتطاع، وإما المصحفون أو الذين نقلوا هذه الرواية مقتطعين منها يعني في اقتطاع. فنزل رسول الله بالمكان الذي ذكرنا، ونزل المسلمون حوله، وكان يوما شديد الحر أو شديد الحر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بدوحات هناك فقم أو فقممنا، يعني بمعنى قطعنا. فقم ما تحتها، يعني قطع ما تحتها، والشوك يعني شجرات قطع ما تحتها من الشوك وكذا، يعني نظفوا تحت إلى مهالك. وأمر بجمع الرحال. الرحال هي هذه اللي يضعوها على الهوادج وعلى الأفراس وغيرها في ذلك المكان، ووضع بعضها على بعض حتى يعملها منبر، حتى يصعد رسول الله عليه حتى يراه الجميع ويخطب فيهم تلك الخطبة. ثم أمر مناديه، قال لي ما في صخر، كيف بتقول يا حمود انه في صخر؟ نحن شفناها بالصورة انه في صخر، يظهر انه الأحمال حطهم فوق الصخر حتى يصير عالي منبر عالي، انه في 120 ألف حاج فلازم الجميع يشوفوه. أما إذا قاعد على كرسي صغير مثلا وفي منخفضات في الأرض ما حدا بيشوفه، بس لما بيكون على مرتفع عالي الكل بيشوفوه، حتى اللي مش سامع يصير يقول له للي أمامه شو عم يقول هذا، شو عم يقول رسول الله مثلا، شو عم واقف عم يخطب شو عم يقول، ساعتها بينقلوا لبعضهم البعض. هذا على فرض انه ما بيسمع، بس هو النبي إبراهيم وقف على الكعبة وقام أذن في الناس فسمعه كل الناس حتى شنو، حتى النطق في الأرحام سمعته. وأذن في الناس في الحج أو بالحج يأتوك رجالا لما هنالك، كل من سمع هذه الدعوة فحج، كل من سمع هذه الدعوة حتى من كان في صلب أمه، في صلب نحن عندما كنا في أصلاب أمهاتنا، في أصلاب أبائنا وارحام، في أصلاب أبائنا، فسمعنا هذه الدعوة، كل من حج فهو يكون سمع هذه الدعوة. فقم ما تحت وأمر بجمع الرحال في ذلك المكان ووضع بعض على بعض، ثم أمر مناديه فنادى بالناس الصلاة جامعة فاجتمعوا إليه، وإن أكثرهم ليلف أو ليلف رداءه على قدميه من شدة الرضا. هلا ليش نحن عم نتلوها نحن هذه الفقرات لأهميتها؟ لأنه في بعض الشيعة ما بيعرف شو معنى شو هي غدير الخوم، وشو عمل النبي بغدير الخوم. نحن مضطرين نحكيها وبعدين للبركة لنأخذ منها علما ونتذكر دائما. هلا طيب، وبيجينا هذه التلطيف في بعض المعاني لأهمية لحتى ندفع بعض الشبهات. فكان الأحدهم شنو يلف رداءه تحت قدميه من شدة الرمضاء، أبدا في حر الأرض حارة جدا، كان يحط الرداء تحت قدميه، يعني قسم منه تحت قدميه والقسم الآخر يضعه على رأسه مثل عبية، يعني يحط طرف على رأسه وطرف تحت قدميه. فصعد النبي صلى الله عليه وآله على تلك الرحال حتى صار في ذروتها، ودعا عليا أمير المؤمنين فرقى معه، صعد معه على هذا المنبر حتى قام عن يمينه. في رواية تقول إن أخذه رسول الله بيد واحدة رفعها. هذه بعد كيف أمير المؤمنين أخذ حصن خيبر الذي يهزه يفتحه ويغفله 44 رجلا كما قال ابن أبي الحديث، هذا الذي عجزت عن هزه أو عن تحريكه أكف 44 كما هنالك. فرسول الله يقول أخذه بيده رفعه، يدل على شدة القوة الربانية بالطبع، يعني مهما كان الإنسان قويا لا يمكن أن يأخذ مثلا واحد مثلا بيد واحد ويرفع. ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ووعظ ونعى إلى الأمة نفسه، قال له بعد ذلك أخذ أنا سنة حجة عما قليل أودعكم. فقال إني دعيت ويوشك أن أجيب، وقد حان مني خفوق. خفوق يعني بمعنى انذار للموت. من بين أظهركم وإني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحق. ثم نادى لي على صوتي ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ فقالوا اللهم بلى. فقال لهم على النصح وقد أخذ بضبعي علي يعني بعضد الإمام أمير المؤمنين، فرفعها أو فرفعهما، إذا أخذ بعضدي يعني كأنه كنا احتضنه أخذه بعضدي هكذا، فرفعهما حتى رؤيا بياض أو بياض إبطيهما، حتى رؤيا بياض إبطيهما تحت الأبط. وقال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عداه وانصر من نصره. هلا هون بيت القصيد اللي كل الشيعة بيقولوا نحن من والي أمير المؤمنين ومن والي من والاه، وترون أنه مثلا الآن يوالون أعداء الإمام أو يوالون الفسق والفجر، أولياء أمير المؤمنين علي عليه السلام الأتقياء، أولياء أمير المؤمنين علي عليه السلام الذين يزودون عن الشبهات عن حوضه
فكل من عاداهم يعادي أمير المؤمنين، وكل من والاهم يوالي أمير المؤمنين. أنتوا هذه تعال نحن يعني كتار بيقولوا نحن من أولياء أمير المؤمنين، نحن من شيعة أمير المؤمنين، ولكن تراهم شنو إنه يوالون الفسقة والفجرة ويوالون أعداء أمير المؤمنين علي عليه السلام، كما نرى الآن على الساحة اللبنانية وعلى الساحة الشيعية بشكل عام. منحرف عن ولاية أمير المؤمنين خوش آدم، بس المهم موافق على ولاية الفقيه أو ولاية فلان وعلتان زيد وعمر. هذا لو كان مثلا زيد ابن يعني يزيد ابن معاوية بيصير خوش آدمي، بيصير انه هو والله خوه هذا مسلم وهذا لهم مال المسلمين عليه ما عليهم، ويحتحر مغيبته يدفعون عنه الى ما هنالك. اما الذي يخالفهم ولو كان اتقى الاتقياء ومن الخصيصين لامير المؤمنين، هذا بعض يعتبرونه شنو انهم في اسفل السافين ولا قيمة له. هني اوفياء لشيطانهم، بس نحن مش اوفياء لمولانا امير المؤمنين عليه السلام ورسول الله، لقال انه والي من والاه وعالي من عداه، واخذل من خذله وانصر من نصره. ثم نزل وكان وقت الظهيرة، ثم صلى ركعتين من وقت صفر، ثم زالت الشمس فأذن مؤذنه لصلاة الظهر، فصلى بالناس وجلس في خيمته، وأمر عليا أمير المؤمنين أن يجلس بخيمة له بإزائه بجانبه، يعني خيمة ثانية بجانب خيمة رسول الله، قال له الأمير أعطي هذه الخيمة، وأمر المسلمين أن يدخلوا إلى خيمته جماعات يبيعونه يقولوا له السلام عليك يا أمير المؤمنين، في رواية يقولوا قالوا له كيف ماذا نقول، قالوا ادخل عليه وقولوا له السلام عليك يا أمير المؤمنين، حتى أن رسول الله دخل قال له هذه العبارة التي تلاحظون بهذا الرواية، ليش انتخبتها؟ لأنه فيها هذا الشاهد لأهمية هذا الشاهد. ثم أمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجا فوجا، فهنؤوه بالإمامة ويسلمون عليه أو سلموا عليه بإمرة المؤمنين، ففعل الناس ذلك اليوم كلهم. ثم أمر أزواجه وجميع نساء المؤمنين معه أن يدخلن معه رسول الله ويسلمن عليه بإمرة المؤمنين، ففعلن ذلك. منهم مين؟ عائشة. وكان ممن أطنب في تهنئته بذلك المقام عمر بن الخطاب، وقال في مقال بخ بخ، يعني هنيئا هنيئا لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وأنشأ حسان يقول هذا الغديري عصماء يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، واسمع بالرسول مناديا، وقال فمن مولاكم ووليكم، فقالوا ولم يبدو هناك التعابية، يعني لم يظهر العداء حينئذ في منطقة غديركم، إنما أظهروها بعدما رحيل رسول الله. إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدن منا لك اليوم عاصية. فقال له قم يا علي، فإنني رضيتك من بعد إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق موالية. هناك دعا اللهم والي وليه وكن للذي عاد عليا معاديا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما وصفتنا بلسانك. ولم يبرح رسول الله من ذلك المكان حتى نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الحمد لله على كمال الدين، يعني الدين ما كان كامل ولا النعمة كانت شنو تامة ولا الدين كان مرضيا، وإنما شنو إنما كمل الدين وتمت النعمة ورضي شنو ورضي الرب بشنو برسالة رسول الله وبولاية أمير المؤمنين عليه. قال الحمد لله على كمال الدين وتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية، مش برسالتي والولاية لعلي عليه السلام من بعدي.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
هذا حديث الغدير، ولكن بعض الشياطين حاولوا أن يوسوسوا للبسطاء العوام بأن الحديث ضعيف مع أنه متواتر، وأنا ذكرت في بعض الحلقات على أنه رواه الهاشم البحراني أعلى الله مقامه الشريف من مصادر عامة ب93 طريق، يعني ما بيكون ب93 طريق، وكل طريق في كذا رجل بالسند بيختلفين على الرجال الآخرين، يعني ما في أعظم منه حديث متواتر. من هنا أنه العلماء العامة والخاصة قالوا أنه ما في حديث متواتر مثل حديث الغدير. لما نبيجي محمد حسين البيروتي بينصف هذا حديث من أساسه، بيقول بشكك بالسند، معناتها خلص بعض راح دينا. إذا حديث الغدير شك به، بعدنا نشك بالقرآن، لأنه القرآن نحن وصل إلينا بالتواتر. هلا بتقول لي والله سند للقرآن، بقول لك ما في له سند، وين سنده؟ جيب لي سنده يا سيدي محمد حسين، وأنا لك من الشاكرين. قل لي ماذا السند مثلا عن فلان عن فلان عن فلان حتى نبحث ما في سند. بقول لي والله هذا متواتر. كذلك حديث الغدير متواتر. يعني شو معنى متواتر؟ هو صار ضرورة من ضروريات المسلمين، لم ينكره أحد لا من العامة ولا الخاصة. شلون بتقولوا إنه والله إنه يعني لازم نبحث في السند؟ فإذا لازم نبحث في سند القرآن أيضا، لأنه أيضا القرآن متواتر. جيب لي سنده، بل القرآن مرسل ما في له سند أصلا. شلون هذا تشكيك؟ وللأسف يعني هؤلاء الأتباع رموا بعقولهم على المزابل أجلكم الله. هادون باع كل ناعة، كل همج الرعاع يميلون مع كل ريح وينعقون مع كل ناعة. هذه الفلوس اللي خلتهم أن يعتقدوا بما يقول وبما يقوله الآخرون من أتباعه. الشبهة الأولى هذه وهي الأستاذ أحمد حسين، حيث لم يعجبه سند حديث الغدير الذي تطافقت الأمة على صحته سندا ودلالة وروية بطرق متعددة من الطرفين، كما قلت لكم رواه هاشم البحراني رحمة الله عليه 93 طريق. لاحظوا الجزء الأول من كتابه غاية المرام من مصادر العامة، عدا عن أنه نحن شنو بعشرات الأسانيد روية عندنا، بعشرات الأسانيد. حتى لو لم تكن هذه الأسانيد هو متفق عليها بين العامة والخاصة، عايزة تقول لنا أنه والله ناقش السند، لما بيكون أمر ضروري بتقول له ناقش السند. هلا لو صار في حادثة معينة عرفها كل أهالي بيروت، نقول له والله ناقش بسند هذه القصة التي أصبحت من المتواترات والقطعيات في بيروت. شلونها؟ هذا تشكيك في أصل الحديث. مدعيا أن السند فيه نقاش تأكيدا لمناقشة الدلالة، فقال بالحرف الواحد في كتابه الندوة جزء الواحد جزء واحد صفحة 422 طبع الدار الملاك طبعة الأولى، قال إن مشكلتنا هي أن حديث الغدير هو من الأحاديث المروية. مشكلتنا بعد شنو مشكلة بعض؟ إن مشكلتنا هي أن حديث الغدير هو من الأحاديث المروية بشكل مكثف من السنة والشيعة. هو اعترف أنه هو أحاديث مروي بين السنة، ولكن هذه مشكلة، بقول هذه مشكلة. ولذلك فإن الكثير من إخواننا المسلمين السنة يناقشون الدلالة ولا يناقشون السنن، في الوقت الذي لابد أن تدرس القضية من خلال ذلك أيضا. والله خوش فقير وخوش مرجع. نحن عندنا بشريعتنا المتفقه في الحوزات العلمية بيعرف أن الحديث المتواتر لا نقاش فيه أصلا، إنما يناقش في السند عندما يشنو عندما يكون خبر واحد يناقش في سنده، وفي مسألة الفقه وليس في مسألة التاريخ أو في مسألة العقائد، لأن هذا أمر متواتر قطعي دلت عليه الآيات والروايات الأخرى غير حديث الغدير. إمامة الأئمة، إمامة أمير المؤمنين علي لم يثبت فقط من حديث الغدير، ثبت بالآيات وثبت بالأحاديث الأخرى من بينها حديث الدار الذي تطابق عليه العامة والخاصة أيضا، وحديث المنزلة وغيرها من الأحاديث المتواترة. يعني ما هو بده يشكك بهذا الحديث توصل النوبة للأضعف منه للحديث أو الأقل تواترا منه، ومثل ما بقول بيأكل رأس الحي، بس ما نقضي على رأس الحية قتلناها. وكأنه بكلامه هذا يتمنى على العامة أن يناقش السند، لأن المتن بنظره غير كاف لتضعيف الحديث الذي طالما احتج به الشيعة الإمامية منذ الصدر الأول للإسلام بدءا برسول الله ثم بأمير المؤمنين حينما احتج به على القوم مرارا. هل تجينا الشبهة الثانية اللي انت على هذا الحيدري؟ هل هذا مسؤول في الدولة العراقية حاليا؟ وكذا مولاتنا الزهراء سيدة النساء صلوات الله عليها، أما الأطهار من أبنائها الميامين احتجوا بحديث الغدير على أبي بكر وعمر، وهذا مدفع الشبهة اللي بتقول على أنه هذا الحيدري بيقول عنها أنه أمير المؤمنين ما احتج على القوم بحديث الغدير، وإنما احتج بعد عثمان أو بعد موت أبي بكر، احتج بعد موت عثمان أو هذا يقول أنه ما احتج هذه، إما عنده قلة تتبع وإما أنه يعرف الحقيقة ولكنه يريد أن يحرفها. وأنا لا أحسن الظن بهذا ولا بأمثاله، لأنه هو عنده توجهات دعوتية معينة خاصة. زبدة البخت أنه السيد محمد حسين يدعو العامة إلى مناقشة السند يرد عليها. أولا، كيف يشكك السيد المذكور بخبر الغدير المتواتر في حين أنه يأخذ بالخبر الضعيف إذا لم يكن هناك أي داع للكذب فيه؟ هذا في كتاب النكاح عنده في الجزء الأول منه صفحة 58، هو يقول بأنه يجوز الأخذ بالخبر الضعيف سندا إذا قامت القراءة عليه. طيب عجيب، يعني حديث الغدير على فرض أنه مش متواتر، على فرض، ما فرض المحال ليس محالا، ما نعده خبر واحد يا محمد، ولكنه قامت القرائن العقلية والنقلية والعرفية والإخبارية على صحته. طب على أي أساس أنت تأخذ بالخبر الضعيف الذي قامت القرينة عليه أو ما في داعي للكذب فيه في حين تنكر هذا الحديث أو تدعو العامة إلى شنو؟ إلى البحث في سنده، يظهر على أنه يعني ما عندك ولا قرينة بتدعم حديث الغدير، معناته أنه هذا الحديث ملفق، يعني كنا عم ينعتنا نحن الشيعة ما ينعتنا السنة أن هذا الحديث ملفق، درسوا سنده. فإذا فأي داع للكذب في حديث الغدير؟ وإذا لم يكن حديث الغدير مكذوبا على النبي طبقا لمسلكه في الأخذ بالخبر الضعيف، فلما التشكيك بسند الحديث؟ من هنا فهو يعمل بروايات العامة في حال عدم وجود داع للكذب، وهو لا يرى مشكلة في الأخذ بروايات العامة لكونه داعية إلى منهجهم، ولكنه في نفس الوقت يعتبر أن أحاديث الأئمة عليهم السلام مشكلة معقدة لوجود الركام الهائل من الكذب في حديثهم عليهم السلام، ويرى أن كثرة الكذب على أهل البيت تجعلنا نواجه مشكلة السند. هذه هم أيضا يذكرها هذه العبارة كمان في كتابه في مجلة المنطق منطلق العدد 13 صفحة 24 والندوة في الجزء الأول منه صفحة 503. إن السيد محمد حسين عندما شكك بالحديث المذكور أراد النيل من خلافة الإمام علي عليه السلام. هذه الخلافة على ما يبدو له تشكل حاجزا عظيما في تحقيق ما يصبو إليه من الوحدة الثقافية المتعلقة بتفاصيل العقائد، فها هو يتنازل عن كثير من التفاصيل بغية تأسيس القاعدة الصلبة التي يلتقي عليها الجميع، كما أشار إلى ذلك في إحدى مقالاته. لاحظوا مجلة المنطلق أيضا العدد 113 صفحة 18، لما يعني بيتكلم عن الوحدة بين السنة والشيعة قال لابد أنه نحن نتنازل عن بعض التفاصيل العقائدية حتى يلتقي هذاك الفريق معنا في مسائل متفق عليها، يعني نتنازل عن هذه العقيدة، نتنازل عن هذه القاعدة، لا سيما عقيدتنا في الإمامة والعصمة، نتنازل عنها لأنه اشترط عليهم على ما ببالي. مجلة الشراع ذكرت هذا، أنه اجتمعه أحد الكبار علماء السنة في لبنان في طرابلس على ببالي محمد سعيد شعبان، واقترحوا عليه على أنه نحن نتفق معكم بشرط أن تتنازلوا عن العصمة لآل البيت وعن الإمامة وعن الخمس، أن تعطونا السنة من الخمس، لأنه عندكم الخمس أنه فقط يشترط إعطاؤه للشيعي. من هنا جاءت ولاية الفقيه أباحته للمخالفين وما شابه ذلك. هذا هذه ولاية الفقيه.
وافق طبعا. وإذا لم يكفي الخبر المتواتر السيد المذكور فماذا يكفيه يا ترى؟ يعني إذا بيشكك بالخبر المتواتر بطريقة أولى أنه شو بعض ما يعترف بأي خبر من الأخبار. إذا الحديث المتواتر ما نشك بسنده أو نبحث بسنده وهو ضروري وقطعي، فكيف نبحث بالضروري والقطعي؟ بسينا أذلكم نبحث بالقرآن لأنه هو متواتر ما له سند أصلا، مرسل بلا سند. تجي النوبي للقرآن وتجي النوبي لكل الأحاديث بعد ما بيقول عندنا شيخ، فعلى الأفضل له أن يخلع العمامة ويلبس برنس أو طربوش ويعمل واعظ من هول الوعاظ الزهاد الصوفية وغيره. وعلى أي شيء حينئذ إذا أنكر حديث الخبر المتواتر على أي شيء يعتمد في منهجه في الدنيا؟ على المراسيل والمجاهيل أم على الأقيسة والاستحسانات الشخصية؟ الظاهر هو الثاني، لأنه لا يعتمد على بيعتمد على المراسيل كمان وبيعتمد على المجاهيل، ولكن المتواترات ما بده إياها، لأنه المتواتر هذا بيمط بصلة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. لو كان مثلا والله دعاء كميل شو بشكك بدعاء كميل؟ نعم بشكك في أمير المؤمنين، بيقول إنه هو عليه ذنوب كتير كان أمير المؤمنين وعم يخاطب ربه ويغفر له إياها. بشكك بزيارة الجامع، زيارة عاشوراء، بكل ما يمت إلى آل البيت بصلة بالمعاجز بيشكك فيه. إلا حديث شنو؟ إلا دعاء كميل بشكك هنا في بعض المسائل وبينسبها إلى أمير المؤمنين، هو يعني يريد أن يغفر له ذنوبه التي ارتكبها بينه وبينه وبين الله. إذن على ماذا يعتمد؟ على المراسيل والمجاهيل أم على الأقيسة والاستحسانات الشخصية؟ ولعل الأقيسة هي التي تروي غليله فيكون بذلك رادا على عطرة نبيه صلى الله عليه وآله أجمعين، والراد عليهم خارج من ولايتهم لما روي في موثقة أبي عبيد الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكثرهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأنقطهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. هذا الحديث ذيله ينطبق على هذا الرجل وأمثاله ممن يرفض أخبار الأئمة عليهم السلام. هذا أولا الرد الأول عليه. الرد الثاني، إذا كان الحديث مرويا بشكل مكثف كما اعترف هو عن كونه متواترا فلا حاجة حينئذ للدعوة إلى دراسة السند، لأن الأخبار المتضافرة أو المتواترة يغني تواترها عن ملاحظة السند، كما هو المعروف والمشهور شهرة عظيمة في مصطلح أصول الحديث. فالبحث عن السند في الخبر المتواتر يعتبر خطأ فادحا عند الفقهاء وأرباب الحديث، والتواتر كما في علم الرجال والحديث يخرج بالقضية من دائرة الظنون والتشكيكات ويدخلها في دائرة الضروريات الدينية والتاريخية المسلمة، بحيث لا تدخل المسألة أو القضية المتواترة في بحث الأسانيد. هذا مضافا إلى أن سند خبر الغدير في أعلى درجات الصحة والتوثيق بشهادة كبار علماء العامة، وأنا أحيل السيد محمد حسين إلى كتاب إحقاق الحق في الجزء الثاني منه صفحة 426 طبعة قم، والغدير في جزء واحد صفحة 152، مضافا على ذلك كتاب شنو غاية المرام للبحراني رحمة الله في الجزء الأول منه من صفحة 183 إلى تقريبا 200، يذكر حوالي 93 طريقا من طرق العامة في إثبات صحة هذا الحديث. وأنا ذكرت في كتاب الفوائد البهية على عدة يعني مصادر عامية ذكرت هذا الحديث، راجعوها في الجزء الأول منذ صفحة 204، وعدة يعني أمور يعني تستفيدون من كتاب هذا الفوائد. هذه الشبهة الأولى والرد عليها، الرد على سيد محمد السلام في هذه المسألة. الشبهة الثانية وهي لأحد السادة في العراق،
على
حب أمير المؤمنين صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
هذا السيد قال على أن الإمام أمير المؤمنين عليا لم يستشهد بحديث الغدير في أيام أبي بكر وعمر. وأنا أجبت على الإنترنت تكذيبا لهذه الدعوة. جئنا من كتاب البحار في عدة يعني روايات ونضيف إليها هلأ روايات أخرى. يرد عليه وهذه دعوة بلا دليل، إما بترجع على جهله وإما بترجع على تعنته، واحد من الاثنين. فإن كان جاهلا فيحرم على الجاهل أن يفتي بدون علم، وإن كان متعنتا فليتبوأ مقعده في النار، لأنه بيكون هذا إفتاء لحرف المؤمنين عن العقائد الصحيحة. بعد هذه فتوى أدخلته إلى النار إن لم يعلن توبته بكتاب ويقول بأنني اشتبهت أو كنت جاهلا أو أنه مثلا ما كنت يعني عارف هذه المسألة. أنا بجمله هلأ مصدرين من حيله بالأول، على مصدر الأول وهو البحار في كتاب المسالك يراجع، ومن حيله هلأ على كتاب سليم بن قيس، ثم من حيله على الكتاب الغدير حيث نقل رواية عن شمس الدين أبو الخير الجذر الدمشقي المقري الشافعي، رواية بسند معنعن طويل يعني ذكرها صاحب البحار صاحب الغدير رحمة الله عليه، عن مولاتنا أم كلثوم بنت سيدة النساء فاطمة بنت النبي صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها، قالت أنسيتم، عندما اعترضت على أبي بكر في المسجد قالت أنسيتم قول رسول الله يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه، وقوله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهكذا يقول صاحب الغدير. أخرجه الحافظ الكبير هذا الحديث يعني أبو موسى المدني في كتاب مسلسل بالأسماء، وقال هذا الحديث مسلسل من وجه، وهو أن كل واحدة من الفواطن التي روينا الحديث تروي عن عمة لها، فهو رواية خمس بنات لهذه الرواية. إذن هذه الرواية الأولى ذكرها صاحب الغدير رحمة الله عليه يثبت فيها على أن سيدة النساء اعترضت على أبي بكر وعمر واحتجت عليهما بحديث الغدير. الشاهد الثاني وهو لكتاب سليم بن قيس، وهو من أرقى الكتب التاريخية التي تدل على ما جرى على آل البيت في تلك الواقع يعني في سقيفة بني ساعدة وما تلاها. هنا يقول قال ولما انتهى بعلي أمير المؤمنين إلى أبي بكر انتهره عمر وقال له بايع ودع عنك هذه الأباطيل، فقال له علي أمير المؤمنين فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ قالوا نقتلك ذلا وصغارا. فقال إذن تقتلون عبدا لله وأخا رسوله؟ قال أبو بكر أما عبد الله فنعم، وأما أخا رسول الله فما نقر بهذا. كونك أخ رسول الله لا نقر بذلك، نعم أنت شنو أنت عبد لله نعم، أما أنك أنت أخ لرسول الله الأخوة التي أخى بينه وبينه بين النبي وبين أمير المؤمنين مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، لأنه لا يصلح أن يكون المؤاخ له إلا يكون من سنخه، فأمير المؤمنين من سنخ رسول الله ورسول الله من سنخ أمير المؤمنين، هم نور واحد ومن نفس واحدة. قال أتشهدون أن رسول الله أخى بيني وبينه؟ قال نعم. قال عمر نعم. فعاد ذلك عليه ثلاث مرات، ثم أقبل عليهم علي أمير المؤمنين فقال يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصار أنشدكم الله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير خم، فليسمع هذا الحيدر كذا وكذا، فلم يدع شيئا قاله فيه رسول الله على نية للعامة إلا ذكرهم إياه؟ قالوا نعم. فلما تخوف أبو بكر أن ينصره الناس وأن يمنعوه بادره فقال: كل ما قلت حق، قد سمعنا بآذاننا ووعته قلوبنا، ولكن قد سمعت رسول الله يقول بعد هذا: إن أهل بيت اصطفانا الله وأكرمنا واختار لنا الآخرة على الدنيا، وأن الله لم يكن يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة. فقال علي أمير المؤمنين: هل أحد من أصحاب رسول الله شهد هذا معك؟ فقال عمر: صدق خليفة رسول الله. يعني ما سمع هذا الحديث إلا عمر. قد سمعته منه كما قال. وقال أبو عبيدة وسالم مولى أبو حذيفة ومعاذ بن جبل الأرطة خمس: قد سمعنا ذلك من رسول الله. فقال علي أمير المؤمنين: لقد وفيتم بصحيفتكم التي تعاقدتم عليها في الكعبة. إن اجتمعوا يومها حول الكعبة وقطبوا صحيفة على أنه شنو؟ أنه إذا مات محمد أو إذا قتلناه نرث الأمر من بعده. إن قتل الله، هذا فحوى للصحيفة، إن قتل الله محمدا أو مات لا تزومن هذا الأمر عنا أهل البيت. فقال أبو بكر: فما علمك بذلك؟ ما أطلعناك عليها؟ فقال عليه السلام: أنت يا زبير، وأنت يا سلمان، وأنت يا أبا ذر، وأنت يا مقداد، أسألكم بالله وبالإسلام، أما سمعتم رسول الله يقول ذلك وأنتم تسمعون أن فلانا وفلانا حتى عدهم هؤلاء الخمسة، حتى عد هؤلاء الخمسة قد كتبوا بينهم كتابا وتعاهدوا فيه وتعاقدوا على ما صنعوا؟ فقالوا: اللهم نعم، قد سمعنا رسول الله يقول ذلك لك، إنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا وكتبوا بينهم كتابا، إن قتلت أو مت أن يزبو عنك هذا يا علي. يعني إن مت يا محمد أو قتلت إلى ما، أو إن مات محمد أو قتل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يزبو عنك هذا يا علي. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فما تأمرني إذا كان ذلك أن أفعل؟ نحن ممنون أنه كان موصم، هذه الوصية. فقال: إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونادلهم. قديش إن الأعوان؟ 40، ما وجد 40. وإن أنت لم تجد أعوانا فبايع واحقن دمك. بايع يعني شنو؟ أنه سلم الأمر، بمعنى أنه بايع، بمعنى أنه والله، أنه والله شريعتكم هذه إمامتكم يعني منضاف من الله، أنه يعني بايع بمعنى مكرها، اسكت إلى ما هنالك. هذا هو المعنى السكوت، يعني يعد مثل البيعة، يعني رضوخ للأمر. إذن هذان المصدران يدفعان ما قاله صاحب الشبهة من أن يعني أمير المؤمنين لم يستشهد بحديث الغدير للشيخين، وهذه دعوة يعني على مدعيها بان كذبها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أعوان أمير المؤمنين علي عليه السلام ومن خدامه وأنصاره. وقبل أن أختم، لا بأس بقراءة بعض الأخبار التي هي في سياق هذا، في سياق نصرة يوم الغدير، لأنه يوم الغدير لم يمضى، مضى وقته حينما نصب أمير المؤمنين، ولكن الإمامة ما زال يعني ما زال الولاء موجود وما زالت المعاداة موجودة. يعني من لم يوالي أمير المؤمنين لم يوالي، يعني من والى أعداؤه لم يواليه، ومن والى أمير المؤمنين يجب أن يعادي أعداءه، لأنه الحب والبغض في الله، ولا يجتمع حب أمير المؤمنين مع حب أعدائه، فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا هذا لا يسمى حبا، وأن يهجر أعداءه في نفس الوقت كما يهجروننا. شوفوا أن نحن هن أوفياء لمبادئهم، أما نحن لسنا أوفياء لمبادئنا، هن يقاطعوننا. شوفوا أنه سيدنا أبو طالب قاطعوه، شهد المقاطعة، عم يستعملوا نفس المقاطعة معنا، قطيعة اقتصادية، قطيعة ثقافية، قطيعة دينية، قطيعة من كل النواحي، كما قاطعوا أبا طالب سيدنا أبا طالب، الآن يقاطعون أولياء وأحباء أمير المؤمنين علي عليه السلام. فأنتم عليكم أن تقاطعوا، يعني هذه نحن دائما نأكدها. ليش؟ أن أذكر نفسي وذكر الآخرين: ولو كانوا آباءكم. آباءكم يعني نعم، تقولوا أهلا وسهلا آباءنا، بتحترموهم، بتقدروهم، تحسنون إليهم، ولكن الإنسان حتى لو كانوا شنو أقرب الناس إليه، إذا كانوا لم يكونوا على خطى أمير المؤمنين ولم يمتثلوا خط التقى، فحينئذ بعد هذا شنو؟ أنه على المرء أن يحسن يعني سلوك طريق أمير المؤمنين بمعاداة أعدائه حتى ولو كانوا أقرب الخلق إليه.
هنا بعض الروايات، أن أذكر نفسي وأذكر إخواني المؤمنين بمناسبة يوم الغدير الأربعاء، عن مولانا الرضا عليه السلام قال: شيعتنا المسلمون لأمرنا، المسلمون الذين لا يعترضون علينا، لا يعترضون على فقهنا، لا يعترضون على عقيدتنا، كما قال الإمام الحجة: العلماء العدول الراد عليهم راد على الله، والراد على الله على حد الشرك بالله، راد عليهم، الراد عليهم راد على الله، الراد على الله هو يعني كافر ومشرك. وأما الحوادث الواقعة فرجع فيها إلى رواة أحاديثنا الورعين من أهل التقى والورع، أما أنه فسق الفجر بعد لا يجوز الأخذ منهم ولا كرامة لهم. قال شيعتنا هلأ مثلا إذا بدهم مثلا يعني ما يأخذوا مني أو من غيري مثلا بيخرجوني عن العدالة، بيقولوا إنه هذا فاسق لا يجوز الأخذ منه. يعني اللي بيجي الشيطان لبعض الناس مثلا والله حمود فاسق بعد ما تأخذ منه، لا هذا لا ينطبق عليه هذا الأمر، هذا الحديث مثلا فلان فاسق، لأنه كل ما صار لما لم يسر على طريقنا فهو فاسق، فبسقط عنه العدالة حينئذ بعد يستبيحه كل شيء به، يستبيحون غيبته، قصفه، بهتانه، دمه إلى ما هنالك، وهذا على القاعدة. شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا، هو خارج من ولاية الأمة. حديث آخر: عن مولانا الباقر عن أبيه عن جده عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صاحب اليوم الأكبر، أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مجالسة الأشرار تورث رأس الظن بالأخيار. يعني إذا رأيتم تقيا مثلا مؤمنا صالحا مشى مع إنسان فاجر، مو أنا اللي أقول، أمير المؤمنين عنه، هذا يورث سوء الظن بالأخيار. إن المؤمن التقي ما يوضع نفسه في مواضع السوء، يمشي مع الفاجر والفاسق وهذا قطاع الطرقات. مجالسة الأشرار يعني إذا التقي جالس الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار. يعني الفاسق إذا رافق إنسانا تقيا للاقتباس منه مثلا للتعلم منه، هذا بعد شنو؟ هذا بيشرفه. أما أن المؤمن يمشي مع ذاك لأجل مصلحة، أي مصلحة؟ إذا مصلحة الهداية ما يمشي معه في الشارع والطرقات، ولا أنه يبتسم له، ولا أنه مثلا والله تقتله على ظهره، ولا أنه كذا. يعني هذا المراد من هذه الحديث، أنه لا يسيره على ضلاله ولا يسيره في الطرقات إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. يعني ما يمشي مع الفجار لأنه هذا بيوجب سوء الظن بالأخيار. ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار، فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا إلى خلطائه. دائما أنا أكررها هذا الحديث الشريف، فانظروا إلى خلطائه يعني إلى رفقائه. حينئذ بعد إذا التبس عليكم أمر فلان فانظروا إلى من يعاشر. ليش بالمثل أنه قل لي من تعاشر أقول لك من أنت؟ من عاشر القوم 40 يوما صار منهم أو ارتحل عنهم. فانظروا إلى خلطائه، فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وإن كانوا على غير دين الله فلا حظ له في دين الله. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤاخينا كافرا، لا يؤاخينا كافرا ولا يخالطنا فاجرا، ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا. وعن ابن فضال عن مولانا الإمام الرضا أنه قال: من والى أعداء الله فقد عادى أولياء الله. من والاهم يعني من أحسن الظن بهم، من مثلا من سايرهم، من أعانهم ولو ببري قلم، كما في رواية صفوان الجمال: من ربط لهم كيسا أو برى لهم قلما حشر معهم، طبقا لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. هذا الذي يحب بقاء الظالمين لأجل المادة ولأجل السلطة ولأجل الزعامة ولأجل مثلا يعني أمور دنيوية أخرى، هذا بيعطي الشر معهم. يعني حب بقاء الظلم.
من والى أعداء الله، كما هو ملحوظ الآن. شوفوا المنظمات والأحزابات، الأحزاب الشيعية للأسف يعني وغيرهم يوالون أعداء الله. فقد عادى أولياء الله، ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله تبارك وتعالى، وحق على الله عز وجل أن يدخله في نار جهنم. رواية أخرى قال عليه السلام: من أحب كافرا فقد أبغض الله. اللي بيحب الكافر، الكافر سواء كان من العامة أو من الفرق أو من المذاهب من الأديان الأخرى، من أحب كافرا فقد أبغض الله، ومن أبغض كافرا فقد أحب الله. هذه مسألة الولاية والبراءة، الولاية لله وللأمة والبراءة من أعدائه. ثم قال عليه السلام: صديق عدو الله عدو الله، صديق عدو الله. هل هذه قواعد صدقوها، شوفوها بحياتكم العملية وحياة حوالي المنظمات والأحزاب، إنه ما له علاقة بالتشيع. حديث آخر عن مولانا عن الإمام جعفر الصادق قال: من جالس أهل الريب فهو مريب. فليلاحظ الإنسان مين بده يعاشر، مين بده يجالس، ما يعاشر أهل الفسق والفجور وأهل الريبة، لأنه من عاشرهم فصار كان مرتابا منهم. سمعت أبا عبد الله عن معلب بن خليس في رواية صحيحة، ما أيضا كل رواية صحيحة، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم يعني عاداكم، وهو يعلم أنكم تتوالون أو تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. وقال عليه السلام: من أشفع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا. شوف ما أعظمها روايات، إذا بتشبع مثلا يعني حبا به، أما إذا بتعطيه مثلا حتى لما يكون له شفاعة لك يوم القيامة دك شيء آخر. المراد أنه أنت من بتآخي الآن الآخرين تعطيهم المال لأجل شنو؟ أنه غالي، لأنه موافقين لخطك السياسي أو لتوجهك الدنيوي. من إذا أشبعتهم فأنت أصلا شنو؟ عم تقتل ولي الله، تقتل إمام الحجة المنتظر صلى الله عليه وسلم. رواية أخيرة وأختمها لأنه هذا يوم الولاية، رواية جليلة عن الترابادي رحمه الله بسند معنعن عن مولانا أمير المؤمنين علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله، عم يقول لبعض أصحابه صحابة من الصحابة، يا عبد الله أحبب في الله وابغض في الله، أحبب في الله وابغض في الله، ووالي في الله وعادي في الله، فإنك لا تنال ولايته إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى وبكاؤه على ابن الناصر. هلا بتلاقينا أغلبهم بكائين ما شاء الله. وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس في يومكم هذا أكثرها في الدنيا أو أكثرها في الدنيا عليها يتوادون. يا والله صدقت فيه، أنت صادق بعد، لكن الرواية صدقت عنك. شايف؟ إذا في يوم أمير المؤمنين في يوم رسول الله كانوا هكذا، كانوا شنو؟ يتوادون ويتولون لأجل الدنيا، فكيف بهذه الأيام اللي كثرت فيها الدنانير والدراهم؟ في يومكم هذا أكثرها في الدنيا عليها يتوادون وعليها يتباغضون، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فقال له عليه السلام: كيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عز وجل؟ ومن ولي الله حتى أواليه؟ ومن عدو الله حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي أمير المؤمنين فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى. فقال صلى الله عليه وآله: ولي هذا ولي الله، فوالي سنتحش حينا، وعدو الله وعدو هذا عدو الله فعاده، ووالي ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك، وعادي عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموالين العاشقين لولاية أمير المؤمنين قولا وعملا وفعلا وتطبيقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من جندهم، لا سيما من جند الإمام القائم المهدي المنتظر. روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته.